السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا مسرور بكم باللقاء مرة ثانية في محاضراتنا في مادة الاقتصاد الكلي ماكرو أكونومكس لطلبة السنة الثالثة كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا، وأنا الدكتور مقدام مخلايف عسكر أستمر معاكم في هذه المحاضرة. وهذه المحاضرة الحقيقة هي من المحاضرات المهمة، لأنها تعالج مشكلة معينة ومهمة في الاقتصاد، هي مشكلة البطالة unemployment. البطالة العالية مثلا إذا كانت تزيد نسبتها عن 4%، كما تعرفون تؤخذ على شكل نسبة، نأخذ كيف تحسب هذه النسبة. إن كانت نسبتها تزيد عن 400 مثلا كمعيار اقتصادي، تعتبر مشكلة اقتصادية واجتماعية، لأن من الناحية الاقتصادية تعتبر تبديد لموارد الاقتصاد، يعني فيها يتم الاستغناء عن جميع السلع والخدمات التي يمكن للعمال العاطلين عن العمل تقديمها أو إنتاجها في فترات الركود. وكأن كميات كبيرة طبعا من هذه السلع والخدمات تذهب هباء. ومن الناحية الاجتماعية الحقيقة البطالة هي مصدر معاناة للعاملين العمال العاطلين عن العمل، لأنهم سوف يعانون من مشاكل معيشية، وخاصة في الحياة المعيشية المرتفعة، تكاليف بمداخيل أو مدخولات أو مردود قليل جدا لا يسد الرمق. فهنا تكون هناك محنة اقتصادية وتأثر على مشاعر الناس وحياة الأسرة ككل. وها البطالة تظل وتبقى، وأزمة سوق العمل من أهم القضايا الاجتماعية اللي تحتل مكان بارز في أهم الأمور أو المؤتمرات أو البحوث الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. قبل أن نتكلم عن البطالة، ضروري أن نعرف مصطلح قوة العمل الليبر فورس. والليبر فورس هم المستعدون للعمل، واللي تتراوح أعمارهم من 15 أو حسب القانون الدولة أو من 18 إلى 65 إلى سن التقاعد. وهذا قلنا يعتمد حسب الدولة. والبطالة، تعريف البطالة هي التوقف أو التعطل عن الجبري، طبعا توقف أو تعطل إلزامي أو جبري عن من قوة العمل لعدد معين من قوة العمل أو جزء من قوة العمل عن العمل ونتيجة الظروف. والبطالة في أي مجتمع تقاس بما يسمى بمعدل البطالة في ذلك المجتمع أو ذلك الدولة، يعني نسبة غير العاملين أو المتعطلين من قوة العمل مقارنة إلى إجمالي قوة العمل ومضروبة في العدد 100. يعني القوة العاملة هو طبعا إجمالي القوة العاملة هو العاملين من السكان، فمتوسط نأخذ متوسط القوة العاملة يساوي القوة العاملة يعني عدد العاملين على عدد السكان. معدل البطالة عيدة مرة ثانية يساوي العدد العاطل عن العمل أو العمال العاطلون عن العمل على القوة العاملة في البلد. طبعا عنصر العمل اللي ذكرناه هو أحد عناصر عوامل الإنتاج، يأتي أو يكون من أهم عوامل عناصر الإنتاج السلع والخدمات وتكوين الناتج الإجمالي أو القومي، لأن تشكل دائما المبيعات المنزلية للقوى العاملة أكثر من 70% من 70% من مبيعات عوامل الإنتاج كلها، أي أن حصة الرواتب والأجور ومكونات أجور ودخل أصحاب المشاريع تكون أكثر أو حوالي 70% من الدخل القومي. وهذا الرقم ما يؤكد عن أهمية اليد العاملة والاهتمام بها كمصدر للدخل، إضافة إلى كونها عامل إنتاجي مهم. وسوق العمل هو المكان الذي يجتمع فيه كل المشترين والبائعين لهذه الخدمات. طبعا نقصد هذا التعريف عام، أو الباع نقصد به أو العرض والطلب للمشترين والبائعين. البائعين اللي هم عارضين جهدهم وخدماتهم لقاء الحصول على أجور أو دخل معين، والمشترين طبعا هم أصحاب الشركات والمصانع اللي يحتاجون العمل لإنتاج السلع والخدمات. ومصطلح دائما نسمع القوى العاملة هو كل الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على العمل، أو الذين هم في العمل في لحظة معينة مقابل أجر معين. أما البطالة فهو يطلق على الأشخاص أو العمال الذين لا يعملون مقابل أجر وهم في نفس الوقت سليمون ولديهم الرغبة في الحصول على عمل أن توفرت. بالنسبة للأجور والبطالة، طبعا العاملون يحصلون على عوائدهم اللي هو الأجر، والأجر هو المقابل المدفوع لقاء خدمة العمل، أو هو المقابل المدفوع لقاء الخدمات التي يؤديها العامل للمشروع أو للشركة أو للمؤسسة وإلى آخر. يعني العمل المبذول أجرا يوازيه، وأهمية الأجر تكون أهمية كبرى لأسباب، لأنها تمثل العائد أحد عناصر الإنتاج اللي هو العمل، وهو من قلنا من أهم عناصر الإنتاج، وخاصة إذا أخذنا العمل أو هو أداة ومخزن للعلم والمعرفة والتقنية. إضافة إلى هذا، الأجور تؤثر على جميع أو جميع تتأثر بجميع المتغيرات الاقتصادية الأخرى، و مثلا تؤثر على سبيل المثال على مستوى الحياة، ويؤثر في العديد من المتغيرات الأخرى. وكذلك الأجور أو أجور العاملين أو عائد العمل أيضا تؤثر في تكاليف الإنتاج، وبالتالي تؤثر في متغيرات أخرى كثيرة. وهناك نوعين من الأجور، الأجور النقدية والأجور الحقيقية. والأجور النقدية هو ما يحصل عليه العامل من نقود لقاء خدمة العمل أو خدمة جهده في خلال فترة زمنية معينة. أما الأجور الحقيقية هو كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها العامل مقابل الأجر النقدي، وهذا يتوقف طبعا على حجم الأجر النقدي وعلى القوة الشرائية للوحدة النقدية اللي هو يحصل عليها العامل. هناك نظريات عديدة طبعا للأجور، مثلا نظرية حد الكفاف، ونظرية الإنتاجية الحدية للعمل، ونظرية العرض والطلب، وهناك مبادئ و أسس أخرى كثيرة للأجور. اللي يهمنا هو البطالة. البطالة بصورة عامة هي ظاهرة عالمية وليس مختصة بدولة معينة، وهي طبعا قلنا كالتضخم، هو أيضا يعتبر نوع من الأمراض الاقتصادية أو الاجتماعية اللي تود في معظم الاقتصاديات. ومن أسباب البطالة أو من الأسباب الغير صحية البطالة هي أسباب أولا اقتصادية، لأنها مصدر فقر، يعني الفقر كما تعرفون هو انعدام الدخل، أو أنها تؤدي إلى انخفاض إنتاجية الاقتصاد القومي لأنه عنصر إنتاجي مهدور أو غير مستقل. يعني العامل الثاني هو اجتماعية، أسباب اجتماعية، فالبطالة تؤدي إلى الجنوح والشذوذ وارتكاب الجرائم، ويعني نقصد به الشذوذ عن القانون وارتكاب الجرائم أو الاضطرار إلى السرقات من أجل أن يحصل على دخل معين أو سد فراغ لديه. العمل هو ليس كمردود مادي، وإنما هو يشغل الإنسان في خلال فترة زمنية معينة، 8 ساعات، الإنسان لديه طاقة خاصة بالنسبة للشباب. أيضا نوع من الحياة الاجتماعية أثناء العمل، فتأثيرات سلبية كثيرة على البطالة. 3، عوامل نفسية، يعني البطالة تؤدي العديد من الأمراض وخاصة الأمراض النفسية، العزلة، القلق، الاضطراب، التفكير، كل هذه الأمور تحدث نتيجة البطالة. 4 أخرى أيضا عوامل أخرى سياسية، فالبطالة قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية غير مرغوب فيها في الأنظمة وإلى آخره. نأخذ أنواع البطالة. هناك البطالة الاحتكاكية (Frictional Unemployment)، وهذا النوع من البطالة يأتي نتيجة ترك العمال أعمالهم أو وظائفهم من أجل الهدف أو الحصول على عمل آخر نتيجة حصولهم على شهادة معينة أو دورة معينة أو إلى آخره، أو ينتقلون من منطقة جغرافية من واحدة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر، وأحيانا بسبب التطورات التكنولوجية التي تحدث في وسائل الإنتاج وفي البلد الواحد. وهذه تعتبر السمة الأساسية للبطالة، أو هذه البطالة تمتاز بأنها مؤقتة، مؤقتة يعني لا تدوم، سرعان ما هذا العاطل عن العمل سوف يحصل على عمل، لأنه يبحث عن عمل يناسب مؤهله أو دورته أو تخصصه أو مكانه إلى آخره. النوع الثاني من البطالة هي البطالة الهيكلية (Structural Unemployment)، وهذه البطالة تعرف بأنها أجزاء من القوى العاملة يعطلون عن العمل بسبب التطورات التي تحدث في النظام الاقتصادي أو في الهيكل الاقتصادي، وهذه البطالة الهيكلية تشابه إلى حد ما البطالة الاحتكاكية، إلا أن الاحتكاكية قلنا هي من ميزتها تكون بطالة مؤقتة لحين إيجاد العامل على فرصة عمل تناسبه وتناسب مؤهله ودورته وتخصصه. أما الهيكلية فهي تحصل في شريحة معينة من الموظفين وحسب مؤهلاتهم، بحيث أصبحت هذه المؤهلات أو هذه الإمكانيات غير مطلوبة في الوقت الحاضر في الاقتصاد، ولهذا يصبحون عاطلين عن العمل بسبب تطور الاقتصاد أو تبدل أو تغيير هيكل الاقتصاد ككل، مما يجعل حدوث هذا النوع من البطالة، ويكون عادة طويل الأجل نسبيا إذا مقرنا بالاحتكاكية، وهذا يتطلب منا إعادة تأهيل هؤلاء وتأقلمهم مع التطورات الجديدة وإدخالهم دورات أو مؤهلات إلى أن يحصلون على المؤهلات الجديدة اللي تناسب الاقتصاد القومي أو التغير الحاصل في الهيكل الاقتصادي. مثال على هذا التطور التكنولوجي الحاصل في البلدان، يجعل الكثير من الأيدي الفائضة في القطاع الزراعي والمتجه نحو المدن والقطاع الصناعي لا تناسبهم إلا من بعد أن يدخلون دورات ومؤهلات وشهادات ويحصلون على شهادات بإمكانهم أن يدخلون في القطاع الصناعي أو التجاري أو غيره من الوظائف المدنية، أو كذلك حتى في القطاع الصناعي. أحسانا مثلا أحد المصانع لصناعة الطائرات يفشل أو يغلق أبوابه، فهناك العديد من المتخصصين الفنيين في إنتاج نوع معين من هذه التكنولوجيا يصبح عاطل عن العمل إلا في حالة إعادة تأهيله إلى مهنة أخرى. النوع الثالث البطالة المقنعة، وهذا النوع من البطالة يحدث نتيجة زيادة عدد العاملين في مهنة معينة أو في وظيفة معينة، بحيث لو تم سحب عدد معين من هؤلاء العاملين في تلك الوظيفة لا يؤثر على كمية الإنتاج الكلية في هذا المكان، يعني هناك تفاوت في العاملين. مثلا عدد العاملين 10، مع العلم أن كان 6 من هؤلاء العاملين أن يؤدون هذه الوظيفة وينتجون هذه السلع، إذن هناك 4 هم فائض عن الحاجة، فهذا يسمى نوع من البطالة المقنعة، لكنهم هؤلاء يشتغلون ويحصلون على رواتب، وهذا شيء جيد أحسن من النوع من البطالة الآخر الذي يكون العامل ملازم للبيت ولا يحصل على أي دخل، وهذا النوع يكون جيد خاصة في البلدان الغنية ولا يهمها توزيع رأس المال، إنما يهمها مشكلة البطالة. فبإمكان مثلا على سبيل المثال في أحد المدارس مدرس واحد يقوم بتدريس 27 أو 30 وحدة دراسية، بإمكان أن يكون هناك 3 مدرسين أن كان هناك فائض في عدد الخريجين أن يتشاركون في تدريس تلك 30 وحدة. هذا كمثال، يعني هناك أمثلة كثيرة. أيضا هناك البطالة، نوع من البطالة الموسمية، تكون بين موسم آخر، وهذا أكثر شيوعا مثلا في المواسم الزراعية، لأن في موسم يزيد في الطلب على الأيدي العاملة، خاصة مثلا موسم الحصاد أو موسم جني الثمار أو موسم التعليب أو التسويق أو التصنيف إلى آخره. وحتى في بعض المصانع مثلا مصنع يحصل على طلبات كثيرة يضطر إلى زيادة الإنتاج، وفي أحيانا مواسم أخرى لا يحتاج هؤلاء العدد نتيجة عدم الطلب أو عدم وجود طلب، إلا عدد طلب قليل على منتجات هذا المصنع. مثلا مصنع لتصنيف البيض، في موسم الشتاء يزداد الطلب على البيض، فيحتاج المصنع إلى عدد كبير من العاملين لتشغيله وسد طلبات المستهلكين. أما في الصيف مثلا يكون عدد قليل جدا من العاملين يسدون طلبات المستهلكين ذو الكميات القليلة، فهذا أيضا يؤثر على عدد العاملين وعدد العاطلين. النوع الآخر من البطالة يسمى البطالة الدورية، أي أن اقتصاد الدولة يمر بمراحل تمثل الدورة الاقتصادية اللي هي قلنا مرحلة الكساد أو دورة الكساد أو الركود ودورة الانتعاش، فهناك تذبذب في النشاط الاقتصادي في تلك الدورتين. مثلا الكساد لا يكون هناك طلب على الأيدي العاملة، بينما الانتعاش يزيد الطلب على الأيدي العاملة. وحل هذا النوع من البطالة يتم بمعالجة أسباب الركود الاقتصادي وانتقال الاقتصاد من مرحلة الركود إلى مرحلة الازدهار، ولكن هذا طبعا أيضا يحتاج إلى حلول أخرى للمشاكل اللي تؤدي إلى الركود. هذه أهم أنواع البطالة، وطبعا أسباب البطالة عديدة، منها طبعا عوامل أخرى بالإضافة اللي ذكرناها، أن الأسباب أدت إلى أنواع من البطالة، وكل نوع هو له إلى أسباب، لكن هناك أسباب عامة للبطالة. مثلا من أهم هذه الأسباب ندرة رأس المال، توفر عناصر الإنتاج، توفر الأيدي العاملة، توفر الأرض، ولكن البلد فقير لا يوجد فيه رأس مال للاستثمار، أي الاستثمار يكون محدود جدا، فاستغلال الأيدي العاملة يكون قليل جدا، خاصة في الدول المتخلفة مثلا كالسودان أو الصومال، أو هو أصلا البلد فيه سكان كثيرون كالصين أو كالهند وإلى آخره. من أجل زيادة التشغيل أو تخفيض البطالة نحتاج إلى رأس مال لازم، وهذا رأس مال قد يكون على شكل آلات أو مصانع أو تبليد طرق أو زيادة التكثيف في الاستثمار في القطاع الزراعي إلى آخره. ثانيا من أسباب التي تؤدي إلى البطالة هو سوء التخطيط التعليمي. سوء التخطيط التعليمي في البلد، بحيث البلد لا يؤهل الكادر الإنتاجي المطلوب، فمثلا في بعض الدول هناك ميل لتخريج أعداد هائلة من حاصلي شهادة البكالوريوس أو التعليم الجامعي، ويهملون حاجة المصانع والمعامل والمؤسسات من الكادر الإنتاجي أو المستشفيات أو مثلا المؤسسات الصحية أو السياحية إلى آخره من الكادر، مثلا توفير كادر صحي وسطي في الطب، أو أعداد يحتاج إلى كادر كبير، أو توفير كادر جيد وسطي دون الأكاديمي الجامعي للقيام بالخدمات السياحية. توفير كادر جيد أيضا لإدارة المواصلات والنقل والطائرات وإلى آخره. كل هذه الأمور هي تعود إلى سوء التخطيط التعليمي الموجود في البلد من عدة جهات. ثالثا وبالتالي نتيجة هذا سوء التخطيط التعليمي يتوفر لدينا كادر كبير مؤهل وذو شهادات ولكنه عاطل عن العمل، لا توجد لديه فرص عمل. ثالثا أو نرجع على ثالثا ثانيا سوء تخطيط العمل، مثلا خريج جامعي يكون فائض عن العمل بينما كادر وسطي أو كادر وسطي بالطب مجرد يعرف يضرب أوبر أو يعتني بالمريض تحصل لديه فرص عمل أخرى، أو يكون هناك عدد العاملين عجز في عدد العاملين لست هذه الوظائف. ثالثا من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى البطالة هو عدم تنظيم سوق العمل. يعني مثلا في بعض المكانات تلقى هناك فائض من العاملين ومكانات أخرى أو مدن أخرى أو مناطق إنتاجية يكون فيها عجز أو حاجة ماسة إلى العاملين، وهذا يعود إلى عدة عوامل منها جغرافية ومنها بيئية ومنها حضارية ومنها صعوبة المواصلات أو صعوبة حركة أيدي العاملة بين الدول أو نتيجة المدن أو المناطق. أيضا من العوامل الأخرى التي تؤدي قد تؤدي إلى البطالة بشكل عام، هاي عوامل عامة طبعا لكل أنواع البطالة، هو تغير الفن الإنتاجي أو المستوى التقني للإنتاج. مثلا إنتاج السيارات سابقا مثلا كان يتم بالأيدي العاملة، الآن الكمبيوتر هي تعمل على إنتاج السيارة. فمثلا الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية اللي تدار بواسطة الكمبيوتر تعمل على وضع البراغي في محلها أو جلب قطعة معدنية من مكان إلى آخر أو تشيك الكذا أو إلى آخره أو الفحوصات أو العمليات القيام بالعمليات. كل هذه حلت محل الأيدي العاملة اللي كانت سابقا كانت سائدة. فهذا التي حصلت بطالة نتيجة تغير فن إنتاجي أو مستوى تقني، أو مثلا على سبيل المثال بالمناطق الزراعية الكثيفة السكان كالصين مثلا حلت الحاصدة محل 1000 عامل من الذين يقومون بعملية جني الحاصل وإلى آخره. نأتي إلى موضوع مهم أيضا له علاقة بالبطالة والتضخم، يعني هناك علاقة بين هاتين المرضين الاقتصاديين اللي هو التضخم والبطالة. ما هي العلاقة بين التضخم والبطالة الانفليشن والانمبلويمنت؟ حيث الكثير من الاقتصاديين يعتقدون طيلة سنوات عديدة بأن هناك علاقة سالبة يعني عكسية بين منحنى التضخم والبطالة أو معدلات التضخم في الأجور والأسعار ومعدل البطالة الإجمالي في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. يعني هناك اعتقاد بأن المستويات العليا من البطالة هذه المستويات تكون مرتبطة بمعدلات منخفضة لتضخم الأسعار والأجور وبالعكس. وهذا المخطط أو هذه العلاقة سميت باسم العالم اللي اكتشفها فيليبس نسبة لهذا العالم الاقتصادي الشهير الذي اهتم بهذه العلاقة منذ سنوات مبكرة، وعلى ضوء هذا المنحنى وضعت سياسات عديدة. وهذا المنحنى مثلا هناك نعمل مخطط تكون من محورين، محور أفقي اللي هو سين ومحور عمودي صاد أو واي. على المحور السيني نعمل البطالة أو معدل البطالة أو نسبة البطالة، وعلى المحور العمودي أو الصادي هو معدل التضخم. فنلاحظ المحور كلما يتجه من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، يعني يكون مشابه إلى منحنى الطلب، يعني كلما زاد التضخم أو معدل التضخم قلت البطالة، بينما كلما انخفض التضخم تزيد معدل البطالة. هذه النظرية أو هذا المخطط استخدم في العديد من الدول الرأسمالية خلال الفترة الزمنية الماضية من بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن الأدوات والنظريات والمبادئ الكينزية في التأثير على الطلب، يعني السياسة المالية والنقدية، أدت إلى إحلال محل هذه النظرية، يعني لكي تحقق الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية. وهذه الأهداف هي مثلا استقرار الأسعار والاستخدام الأمثل أو الكامل للأيدي العاملة أو لعناصر الإنتاج، وبالتالي تحقيق نسبة جيدة أو مرضية مقبولة من النمو الاقتصادي، وأخيرا الوصول إلى مركز جيد في ميزان المدفوعات. هذه الحقيقة جعلت هذه الدراسات تحل محل منحنى فيليبس. ومع كل هذا فإن زيادة الطلب أو تخفيضه لمواجهة طلب الكل، يعني المقصود بالطلب القومي، وتخفيض المشاكل لمواجهة المشاكل الناجمة عن زيادة الطلب اللي هي مثلا ظهور العجز في ميزان المدفوعات أو ارتفاع التضخم، لم تنجح في معظم الدراسات التي حصلت في السبعينات من القرن الماضي. يعني معظم الدراسات وجدت هذه لم تنجح هذه النظريات، حيث كان مستوى البطالة المطلوب من أجل إبطاء حركة التضخم وإزالة العجز في ميزان المدفوعات يزداد تدريجيا، وأصبح حتى أعلى مما كان عليه، وكانت نسبة التضخم تتسارع وميزان المدفوعات مستمر في العجز. يعني حصول تغيرات عديدة في البنية والمؤسسات الاقتصادية في الدول المتقدمة صناعيا، إضافة إلى التغيرات في التجارة العالمية وانهيار مثلا نظام قاعدة الذهب وإحلال الدولار محلها، أو الذهب مقابل الدولار أو الدولار مقابل محل الذهب، أو أحيانا ارتفاع الأسعار السلع العالمية كالنفط، كلها جعلت من العسير وعلى نحو متزايد أن تطبق الإجراءات الخاصة بإدارة الطلب. إذن الطلب لا يحل لنا مشكلة البطالة أو مشكلة التضخم. لذلك لجأ الكثير من الاقتصاديين استخدام نموذج العرض، يعني استخدام اقتصاديات العرض على اعتبار أن عرض النقود هو الوسيلة والأداة الرئيسية في إدارة الاقتصاد والنمو بشكل ثابت وعلى أسس معينة. يعني نلخص نظرية اقتصاديات العرض في توجيه السياسات الاقتصادية نحو زيادة الإنتاجية، إنتاجية عناصر الإنتاج التي تعمل بدورها على زيادة العرض الكلي للسلع والخدمات، وتكون الأداة الأساسية أو تكون الأداة الأساسية لتحقيق هذا زيادة العرض أو زيادة الإنتاج. هذه تتم بإمكان عن طريق أما تخفيض معدلات الضريبة أو تخفيض الضريبة من أجل أن نشجع المنتجين على زيادة الإنتاج، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني والتخلص من البطالة. طبعا هذا يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح ومن ثم زيادة الادخار والاستثمار وإلى آخره. كذلك أحداث انخفاض في قيمة العملة، يعني تعويم العملة، يعني نخفض قيمة العملة من أجل تشجيع الصادرات. لو انخفضت قيمة البلد سوف تزداد صادرات البلد من السلع والخدمات، لأنها تصبح لدى الدول الأخرى تكون رخيصة. وتقييد الواردات يعني تقلل الواردات. أيضا من الوسائل الأخرى هي مراقبة الدولة على تدفق وتوزيع الأموال التي تخصص للاستثمار، باعتبار هذه وسيلة لتنشيط النمو الاقتصادي. هذه الحقيقة أهم الأشياء عن البطالة وعلاقتها بالتضخم ودراسة التضخم. هذه من أهم الأمور على ما يخص الاقتصاد الجزئي أو دراسات الاقتصاد الكلي أو دراسة الاقتصاد الكلي بالنسبة للبطالة والتضخم. وهناك طبعا دراسات مستمرة على التضخم ومحاولة كبح التضخم والبطالة والتقليل منها وإلى آخره. إذن هذه أصبحت مشاكل عالمية، ليس مشكلة دولة واحدة، وعوامل ذو عوامل متشابكة وعديدة. نأخذ بعض الأسئلة حول موضوع اليوم من أجل أن يساعد حلها والتفكير بها من أجل فهم المادة. السؤال الأول: ما هي البطالة وما هي أنواع البطالة؟ السؤال الثاني: ما هو الفرق بين متوسط القوة العاملة ومعدل البطالة؟ قلنا متوسط القوة العاملة يساوي القوة العاملة، عدد العاملين يعني، على عدد السكان، أو القوة العاملة نقصد بها القوة القابلة للعمل، يعني العاملين وغير العاملين من عمر 15 إلى 65 على عدد السكان الكلي. أما معدل البطالة فهم العمال العاطلون عن العمل على القوة العاملة، نحصل على نسبة البطالة. السؤال الثاني: ما هي الأسباب العامة للبطالة؟ والسؤال الأخير: ما هي علاقة التضخم بالبطالة؟ أيضا سؤال آخر: كيف يتم معالجة البطالة اللي تكلمنا عنها مؤخرا؟ هي قلنا عما عن طريق نظريات الطلب والتي لم تفلح ثم حلت محلها نظريات العرض. مراجع حول محاضرة البطالة ودرس اليوم هو: المصدر الأول مبادئ الاقتصاد الكلي، تأليف عبد الحليم قراجة وآخرون. الطبعة الثانية 2001 عمان. مصدر آخر الاقتصاد الكلي تأليف الدكتور عبد الرحيم بوداقشة 2004 دمشق سوريا. مصدر آخر التضخم والتنمية في الوطن العربي، تأليف الدكتور فؤاد مرسي، بيروت 1983. مصدر باللغة الإنجليزية An Introduction to Economics، الطبعة الثالثة تأليف بيركلي هيل. ISBN رقم 18453321270. منشورات جامعة أكسفورد UK. كتاب آخر جيد باللغة الإنجليزية هو Economics، تأليف ساملسون ونورد هاوس، ماكرو هيل انترناشنال اديشن 2005. و طبعا لا قيود هناك بالمراجع، بإمكانك أن تقرأ المحاضرة بأي مرجع آخر يوضحها ويبسطها ويسهلها، أو قراءات خارجية أخرى أو بحوث أو مجلات وإلى آخره، بأي لغة أنت قادر على فهم المادة بها. وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، ونلتقي في محاضرة أخرى ثانية تكملة محاضرات الاقتصاد الكلي، ولكم مني كل التحيات والأمنيات إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.